الكلام في السياسة مع سناء حمود.
أهلا ومرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست كلام في السياسة، الذي سنتناول في إطاره تحليلات معمقة بمنظور أوسع حول قضية هامة أو شخصية مفصلية تركت وقعها وأدت إلى تحولات لافتة في المشهد السياسي. أنا سناء حمود، وفي هذه الحلقة اخترنا أن نتوقف وإياكم عند أنماط السلوك الانتخابي للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل على المحور الزمني منذ 48 وحتى اليوم، مآلات الأحزاب التي خاضت الانتخابات، خصوصيتها وأجنداتها، العوامل التي أثرت على شكل خوضها الانتخابات في قوائم مستقلة أم بتحالفات، نسبة المشاركة في الانتخابات ودلالاتها وأسباب العزوف عنها وخلفيات المقاطعة، وماذا عن التحولات التي طرأت على الناخبين العرب في البلاد مع جولات الانتخابات المتقاربة في الأعوام الأربعة الماضية. موضوع حلقة اليوم من كلام في السياسة انتخابات الكنيست وفلسطيني 48، قراءة في أنماط السلوك الانتخابي ودلالاتها على المحور الزمني. ولفهم هذه القضية الهامة ببعديها التاريخي والسياسي، يسعدني أن أرحب في هذا الحوار بضيفين، هما أستاذ الدراسات الفلسطينية في جامعة حيفا بروفيسور محمود يسبك، والكاتب والمحلل السياسي ورئيس مركز الدراسات المعاصرة سابقا الأستاذ صالح لطفي. والبداية ستكون مع بروفيسور محمود يسبك لنرصد وإياه المحطات الفارقة في المشهد السياسي لفلسطيني 48 على مدار العقود السبعة الماضية، طبيعة الأحزاب التي تشكلت في أوساطهم وخاضت الانتخابات، متى خاضتها مستقلة ومتى بتحالفات، وماذا عن نسب المشاركة في الانتخابات والعوامل التي أثرت عليها على مدار السنوات، والتحولات الأبرز في سلوكيات الناخب العربي مع الجولات الانتخابية المتقاربة في الأعوام الأربعة الماضية. أهلاً ومرحباً بك بروفيسور محمود.
أهلاً وسهلاً أختنا.
ولكن قبل المباشرة بحوارنا لنستمع إلى هذه الصوتية فنتابع.
عندما أسأل عن التجمع والموحدة أقول هنالك اختلاف بيننا وبين التجمع، يوجد نقاش وطني بيننا وبين الموحدة، يوجد خلاف كبير. لماذا خلاف كبير؟ لأن الموحدة صوتت مع ميزانية الأمن، مع غلاء الأسعار، ضد لم شمل العائلات، من أجل دعم تراث بن غوريون، صوتوا ضد حقوق المعلمين، 12 ألف معلم لا يعلمون بجهاز التعليم أو جزء منهم يعلم بالنقاب. كل هذه الأمور أحبطتها الموحدة، لهذا بيننا وبين الموحدة خلاف كبير. ولكن بيننا وبين التجمع مفروض أن يكون النقاش نقاشا وطنيا.
احنا منقول في يعني نقاش سياسي بين طيارات مختلفة، حقنا انه احنا نشرح التمايز ونشرح برنامجنا ونقول الفرق للناس، وانه في مقارنات هذا لا يعني انه في مناكفات. يعني انا مش قادر افهم هذا التوجه، وكأنه النقاش أصبح غير شرعي. لا، أنا بطلب بشكل واضح إنه الناس ترجع للخطاب مش للتأويل، وهناك بيسمعوا بشكل واضح إنه إحنا طلبنا حملة انتخابية إيجابية وحضارية وبدون تحريض، بالتجمع نلتزم قدام الناس، نحن نلتزم بذلك. إحنا رح يكون دورنا إنه نحاول نوصل للجمهور، نطرح برنامجنا السياسي.
لنبدأ حوارنا برصد أبرز المحطات الفارقة في المشهد السياسي الفلسطيني 48 على مدار العقود السبعة الماضية، كيف كنت تجملها؟
أولاً وقبل كل شيء، يعني كشعب فلسطيني يعيش في أرضه وعلى أرضه وفي بلاده وفي وطنه، يجب علينا جميعاً أن نذكر حينما نتحدث عن 70 عام أو أكثر من وجودنا على هذه الأرض نكبة شعبنا. الحدث الأهم والأكبر الذي حدث لنا كمجتمع هو النكبة الفلسطينية في عام 48، والتي سببتها القوات الصهيونية ودولة إسرائيل. هذا يجب أن يبقى المحور الرئيسي في الذاكرة التي توجه أعمالنا حتى اليومية إن أردت، في حياتنا العملية والنظرية والفكرية والاجتماعية والسياسية. ولذلك نتج عن هذا العمل ليس فقط تهجير وهدم ومحاولة تغيير الواقع الذي نعيش به من ناحية عبرنة وتهويد المكان، أكثر من ذلك يعني قضية اللاجئين الفلسطينية التي هجروا من بيوتهم. لنا بالذات الذين نعيش في داخل وطننا يوجد كذلك قضية نتجت عن النكبة وهي مهجري الداخل. بعد ذلك جاء الحكم العسكري في إسرائيل، وجماهير العربية وقعت تحت الحكم العسكري حتى عام 66، وفي هذه الفترة تم إضعاف هذه القيادة وتحويلها إلى هامشية جدا. وحتى حينما ظهرت قيادة وطنية مثل حركة الأرض تم إخراجها عن القانون. فالحكومة الإسرائيلية والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حينما كانت ترى بزوغا أو نهوضا لحركة الوطنية الفلسطينية كانت مباشرة تحاول إلغاء هذه الحركة وإخراجها خارج القانون. وهذا كذلك يعني يجب أن يبقى في وعينا الفلسطيني حينما نتوجه إلى صناديق الاستماع مثل ما يحصل في هذه الفترة التي نعيش فيها.
دعنا نتوقف وإياك عند الانتخابات الأولى عام 49، مشاركة نسبيا كبيرة جدا من المواطنين الفلسطينيين ما بعد النكبة، نتحدث عن حوالي أقل بقليل من 70% في نسبة التصويت للعرب للفلسطينيين في البلاد. كيف تقرأ ذلك؟
كان واضح موضوع تام أنه هو بعد النكبة حزب المطاي وبن غوريون بالذات تغلى الضعف العربي والخوف العربي والنكبة، يعني ما نسميه بالتراوما ما حصل ما بعد النكبة، وأراد جر الناس جرا إلى صناديق الاستراع. وكان بالنسبة للناس أنه المشاركة بالانتخابات أو أنه تهديد التهجير من جديد، وعلى الرغم أنه يعني التهجير لم ينتهي، لكن الناس شاركت بالانتخابات ليس طوعا، ليس لأنها تريد أن تشارك بالانتخابات، لكن لأنه فرض عليها هذا الشيء من قبل القوة العسكرية الإسرائيلية والقوة السياسية البنغوريونية، والتي ما زال تم استعمالها حتى أيامنا هذه. وإن أردت يعني أن نخرج قليلا، فقط قبل أيام قليلة حينما خطب رئيس الحكومة الإسرائيلية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو استعمل نفس النص البنغوريوني، بمعنى أنه يقول أنا يعني مظلوم وأريد أن أقيم دولة فلسطينية، ولكن هو لا يعني ذلك بالضبط. يعني بنغوريون استعمل السياسة بأنه إحنا نقبل العرب في بلادنا، ولكن في نفس الوقت هو يحكمهم حكما عسكريا. وهذا بالضبط ما رأيناه إذا دخلنا في نص الخطاب الأخير للبيب، هو عمليا تبني من جديد السياسة البنغوريونية بأن يقول أن هنالك عربا في الائتلاف الحكومي، وماذا تريدون، دولة ديمقراطية وفيها مساواة وفيها كل شيء. ونحن نعلم جميعا أنه نحن نعيش في أبرتايد حقيقي في داخل دولة إسرائيل كمواطنين، ونعيش في دولة إسرائيل بتمييز عنصري فاضح، ولكن القيادة الإسرائيلية تتباكى وكأنه كل شيء جيد.
طب لو توقفنا الآن عند المشهد البرلماني تحديدا والأحزاب العربية التي تشكلت أو على الأقل التي مثلها مواطنين فلسطينيين في البلاد، كيف كنت تقسمها من حيث المراحل الزمنية وما الذي يميز هذه الفترات؟
عمليا حتى بداية سنوات السبعينات كانت الأحزاب العربية بمعظمها ممثلين غير الحزب الشيوعي. يعني هناك الحزب الشيوعي هو حزب معارضة واحد، الحزب الشيوعي الإسرائيلي، ومعارضة للحكومة، ولكن الباقي هم أعضاء الكنيسة تم اختيارهم من قبل السلطة، وهؤلاء متعاونون مع السلطة يعني ويمثلون السلطة الإسرائيلية. ولذلك يعني حتى بداية السبعينات لا نستطيع أن نقول أنه تشكلت لدى الجماهير العربية الوعي الكامل لمفهوم المشاركة السياسية في الحكومة. هذا بدأ يتشكل بشكل واضح بعد يوم الأرض. يعني يوم الأرض هو العلامة الفارقة الأساسية، طبعا 67 واحتلال الضفة الغربية ثم انتصار 73، ولكن أنا أعتقد أنه يوم الأرض 76 كان تاريخا فارقا في مسيرتنا كشعب وكجماهير في هذه البلاد الفلسطينية في الداخل. وهنا تشكلت هوية سياسية واضحة للجماهير الفلسطينية، وتم استثمار هذه الهوية لفترة ما حتى استفاقت الحكومة الإسرائيلية من جديد وأرادت منع الامتداد القومي الوطني الفلسطيني الذي حصل في عام 76. في عام 76 يعني في يوم الأرض الأول عمليا الجماهير العربية التحمت كقوة سياسية كبيرة للدفاع عن أرضها ضد سياسة مصادرات الأراضي التي يعني امتدت حتى تلك الفترة. وبعد ذلك من 76 وحتى سنة 2000، دعينا أقول على المحطة الثانية أنا أعتقد هي عام 2000، كان في امتداد جماهيري كبير جدا للحركة الوطنية الفلسطينية في الداخل. فقامت أحزاب عربية جديدة منها الحركة التقدمية مثلا، وبدأت تتنافس على الشعارات الوطنية القومية لتشكيل هوية فلسطينية في الداخل، وهذه الهوية الأساس فيها هو الفلسطينية، ونحن في وطن محتل من قبل قوة كولونيالية استعمارية استعمرتنا، وهذه القوة الكولونيالية لا تريد أن تعطينا حقنا في المساواة في وطننا. بعد ذلك يعني بعد الحركة التقدمية ظهرت حركة جديدة وهي التجمع الوطني الديمقراطي. هنا يعني تم بلورة نظرية وعملية يعني في بداية التسعينات للفكر القومي العربي والوطني الفلسطيني، وذلك بعد الانتفاضة الأولى، بأنه الفكر الأساسي الموجه للفلسطينيين في البلاد هو انتمائهم لأرضهم وليس انتمائهم لدولة تحتلهم وتميز ضدهم تمييزا صارخا وواضحا. هنا كانت محطة هامة جدا في المشهد السياسي الفلسطيني، ولكن مع هذا كان هنالك تغيرا هاما جدا في البنية المجتمعية، وهذه البنية المجتمعية أهم إفرازاتها في الثمانينات والتسعينات أنه هنالك جيل جديد من المثقفين الفلسطينيين الذين دخلوا الجامعات الإسرائيلية ويعني تحدث اللغة العبرية، ومن ثم فهموا تركيبة الدولة فهما كاملا، ومن خلال هذا الفهم بدأوا بنضالهم السياسي من أجل تحسين الوضع الاجتماعي الفلسطيني في الداخل من خلال القوى السياسية والحزبية المشاركة في انتخابات الكنيسة.
إذن هذه الفترة الثانية التي بدأت فعليا مع بداية منتصف التسعينيات القرن الماضي إلى متى استمرت وماذا جاء بعدها؟
أنا أعتقد أنه سنة 2000 هبة أكتوبر القدس والأقصى في عام 2000 كانت هي الذروة التي وصل إليها، ولكن كذلك يعني مقابل هذه الذروة من المد القومي والوطني كان هنالك تفكير جديد للقوى الأمنية الإسرائيلية والقوى السياسية الإسرائيلية بكل مكوناتها لوقف هذا المد. ومنذ ذلك الحين احنا رأينا في داخل مجتمعنا تغيرات جذرية سلبية، وإذا ما فحصنا هذه التغيرات السلبية التي حصلت، منها مثلا قضية العنف التي نتحدث عنها جميعا وكيف تطورت قضية العنف لتصبح قضية إجرام منظم، أنا أعتقد بتحليل أثق به لنفسي على الأقل بأنه يد السلطة الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية كانت فعالة في هذه القضية من أجل ضربنا من داخلنا، وأعتقد بأنه استطاعت هذه الشرطة وهذه السياسة الإسرائيلية بضرب تقدم والمد الفكري والقومي العربي في الداخل، وبدل أن ننشغل كمجتمع في علاقتنا مع السلطة نحسن وضعنا يعني في داخل الدولة وتحقيق حقوق لنا، انشغلنا في قضية داخلية التي أبعدتنا عن المد الذي ظهر منذ عام 76 وتوقف عمليا عام 2002-2003. هناك كان في توقف لهذا المد وما زال متوقفا حتى اليوم.
دعنا نتوقف قليلا عند خارطة الأحزاب العربية ومشاركتها في انتخابات الكنيسة. رأيناها في أكثر من مناسبة خاضت الانتخابات بشكل مستقل، وأحيانا أخرى رأيناها تخوض الانتخابات بتحالفات. هل لك أن توضح لنا متى كان ذلك وما الذي أثر فعليا في قرارها؟
واضح أنه في عام 2014 عندما تشرعت الكنيسة الإسرائيلية مقترح قانون من ليبرمان في تلك الفترة برفع نسبة الحسم إلى 3.25%، يعني هذا أخاف جميع الأحزاب العربية الفاعلة على الساحة، ولذلك يعني هذا التوجه البراغماتي من قبل الأحزاب العربية حتى يعبروا نسبة الحسم الجديدة، مما أدى إلى تفكير جديد بأنه تعالوا نتوحد جميعا أو نقيم شيئا مشتركا حتى نستطيع نعبر نسبة الحسم. ولذلك القائمة المشتركة في عام 2015 حينما أقيمت لأول مرة هي لم تكن نتيجة لتقارب فكري، يعني يجب أن يكون هذا واضحا لنا جميعا أنه ليس نتيجة لتقارب فكري أو نتيجة لعمل مشترك أو لفهم مشترك للحياة السياسية، لكن نتيجة لمصلحة براغماتية لعبور نسبة الحسم. فاشتركت هذه الأحزاب مع بعض البعض في قائمة واحدة، عمليا كان عملية نجاح كبيرة جدا، فحصلت لأول مرة الأحزاب العربية مجتمعة على 13 مقعد وحوالي 145 ألف صوت، إذا أنا لم تخلني الذاكرة في تلك الفترة.
وهذا بما يتعلق في البعد الإجرائي، ولكن يبدو أن كذلك كان تجاوبا بروفيسور محمود مع نبض الشارع الذي أراد لهذه الوحدة أن تكون، أليس كذلك؟
نعم، نبض الشارع يعني حوالي من آخر الثمانينات كان أن يكون هنالك وحدة عربية. عمليا الفوارق السياسية لم تكن واضحة كثيرا للمجتمع العربي ما بين الأحزاب العربية، ولذلك كان هنالك مطلب دائم ومستمر في كل انتخابات أن يكون هنالك وحدة عربية للأحزاب حينما تخوض الانتخابات، لكن لم يكن هنالك أي اتفاق ولم يستطيعوا الوصول إلى اتفاق إلا حينما فرضت عليهم نسبة الحسم، ولذلك كان واضحا بالنسبة للكل أنه هذه القائمة المشتركة هي قائمة إجرائية وليس قائمة فكرية، ولذلك استمرت الخلافات في داخل الأحزاب على من يكون مقعد أول، من يكون مقعد ثاني، من الأقوى ومن الأضعف إلى آخره. وهذه الخلافات التي كانت دائما تنعكس على الشارع كانت تؤدي إلى إحباط، أنه ليس هذا ما نريده، نحن نريد قوة موحدة مشتركة التي تستطيع أن تمثلنا دون الخلافات هذه على مقعد أول ولا مقعد ثاني.
ما يفسر فعليا قضية تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات على الأقل منذ تشكيل القائمة المشتركة عام 2015، هل لك أن تشرح لنا العوامل التي أثرت في نهاية الأمر في العزوف عن التصويت لدى الناخب العربي، ولماذا نراه في تراجع تدريجي منذ ذلك الوقت وحتى اليوم؟
واحد من القضايا الأساسية هو هذه الخلافات المستمرة والتي يعني كانت تنعكس بشكل سيء على الجماهير، إنه أنت على ماذا تختلفون، يعني مين أنا بهمني كناخب عربي أن يكون الأول إفلان ولا يكون علان، المهم إنه من يمثلني ويذهب بقضاياي إلى الكنيسة الإسرائيلية. وهذا لم ينعكس ولم تستطع القائمة المشتركة أن تعكس هذا التوجه للجماهير، يعني الجماهير كانت متقدمة عمليا أكثر من ممثليها في القضية السياسية، وهذا الشيء المحزن في القائمة المشتركة. القائمة المشتركة تستطيع أن تصل إلى إنجازات هائلة جدا بالتحامها مع الشارع والتحامها مع المجتمع، ولكن هذه الخلافات المستمرة في داخل القائمة المشتركة أدت إلى الإحباط المستمر والتراجع إلى سنة 2019. 2019 كانت المفاجأة الكبرى، ولكن كانت تحدي كبير انشقاق في القائمة المشتركة، فالإحباط أتى بأنه إذا لم تستطيعوا أن تتوحدوا أو تستطيعوا أن تشتركوا مع بعض، فكانت النتيجة هي هبوط التمثيل العربي في الكنيسة في القائمة المشتركة قائمتين، فبدل 13 مقاعد حصلنا على 10 مقاعد.
التجمع الموحدة من جهة، وفي المقابل كانت الجبهة والعربية للتغيير.
طبعا هذا يعني ناقوس خطر عمليا دق أمام الجميع، ولكن على الرغم من ذلك أنا باعتقادي أن القيادات العربية الحزبية لم تستطع فهم الدرس، على الرغم أنه في عام 2020 حينما عادت المشتركة من جديد وأمام الخطر الكبير الذي كان يتهدد مجتمعنا والعودة نتنياهو وعدم عودة نتنياهو، حينما اجتمعت الأحزاب من جديد في 2020 عمليا حصلت القائمة المشتركة على أكبر إنجاز حققته الجماهير العربية منذ 48 وهي 15 مقعد. حينما نتحدث عن 15 مقعد حوالي 600 ألف صوت، قضية هائلة جدا، وكان على الأحزاب العربية أو القيادات في تلك الفترة أن تفهم الرسالة.
في المقابل هناك من نتحدث إليهم في الأحزاب العربية قد يقولوا أن الإشكال الأساسي كان انصهارنا في قائمة واحدة ونحن مختلفون فكريا وأيديولوجيا في الكثير من القضايا خاصة السياسية منها، يعني هناك اتفاق طبعا على القضايا الحياتية اليومية وما إلى ذلك، وعليه كان لابد من هذا الانشقاق أن يحدث حتى لو كان مرجئا من أجل إعادة إحياء الخطاب والنشاط والفعل السياسي لدى الجماهير. هل ترى فعلا يعني انعكاسا لهذا التوجه في هذه المرحلة ونحن عشية انتخابات خامسة في غضون 4 سنوات؟
أنا أعتقد الخطأ الأساسي الذي ارتكبته الأحزاب جميعها بأنه خلال عمل القائمة المشتركة أرادت إحدى الكتل الكبيرة في داخل القائمة المشتركة أن تضغط على باقي المركبات بأن تسير في ركبها. هنا الإشكالية الكبيرة كانت، يعني كان الهدف من إقامة القائمة المشتركة أن يكون 4 مركبات، وهذه 4 مركبات تكون لها استقلال فكري للعمل بالشارع، يعني نحن نذهب معا إلى الكنيسة كممثلين للجماهير، ولكن هنالك خصوصيات وهنالك أفكار سياسية وفكر سياسي لكل واحد من المركبات المشتركة ويجب احترام ذلك، لكن لم يتم احترام ذلك. يعني القضية الأساسية أنا أعتقد هي قضية التوصية في على رئاسة الحكومة. حينما نراجع ما حدث نقول بصراحة حزب التجمع كان ضد التوصية لأنه لا يريد أن يدخل في معسكر ألف أو معسكر باء الصهيوني، ويعتقد بأنه لا فرق ما بين هذا أو ما بين ذاك في الواقع السياسي الإسرائيلي.
لابد من القول فأنه في نيسان 2019 هو وافق على الذهاب بقرار جماعي للمشتركة ولم يعترض فعليا، أما في الانتخابات التي ارتلتها كانت هناك معارضة شديدة واضحة من قبل التجمع الوطني الديمقراطي بشأن التوصية، طبعا نتحدث عن مرشح رئاسة الحكومة آنذاك غانتس.
ولكن حتى قبل ذلك في داخل التجمع كان هنالك يعني معارضة شديدة جدا. صحيح. حقيقة أنه لم تصل إلى الإعلام والشارع بشكل واضح، ولكن هذه المعارضة أدت إلى تقريبا إضعاف التجمع من داخله، الكثير من كوادر التجمع تركت التجمع بسبب هذا، لأنه هذا قضية أساسية في تركيبة التجمع أنه أنا لست جزءا من المعسكرات الإسرائيلية الصهيونية. وحينما حاولت مركبات في القائمة المشتركة الضغط واستطاعت أن تضغط على التجمع، فكان هنالك في نوع من إضعاف لمواقف سياسية، عدم احترام الخصوصيات السياسية لمركبات القائمة المشتركة، أنا أعتقد هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى التشرذم الذي نراه اليوم. لكن انظري إلى مجتمعنا، يعني حينما تطرح سؤال في أي استطلاع داخلي، هل تؤيد إقامة قائمة مشتركة وتصوت لقائمة مشتركة رباعية، أنت تجدي أنه من جديد نسبة المؤيدين يعني تفوق 55% إلى 60%، بينما إذا ذهبت وسألت عن كل واحد من المركبات تصل إلى أقل من 40%. هذا يعني
كيف تفسر ذلك بروفيسور محمود؟
أولا كل الأحزاب تعرف هذا الشيء، كل الأحزاب تعرف هذه النتيجة،
يعني برغم التباينات بين المواقف وبرغم ركود الشارع من حيث النشاط السياسي، لازال مطلب الوحدة قائم حتى اللحظة.
نعم، لأنه بالنسبة يعني ما قاله دريد لحام على ما يبدو أنه كان له تأثير كبير في الوعي الجماهيري، ونحن نعرف أنه في الوعي الجماهيري حينما نتفرق نصبح أسهل على المنافس أو العدو أن يضربنا جميعا، وهذا ما حصل. يعني أنا لما أكون متقدم أكثر عن القيادة السياسية، بمعنى أن الشارع يعرف الماضي ماذا حصل لنا في نكبتنا، حينما تقريبا لا قيادة سياسية لنا حصل ما حصل، ولذلك حتى نتجنب أن نكون نكبة جديدة سياسية في مجتمعنا، مجتمعنا يريد قيادتنا أن تكون موحدة مشتركة مع بعضها البعض، ولكن حينما نتوجه إلى جماهيرنا أن نتوجه بخطاب كل واحد حسب خطابه ويطور فكر سياسي لحزبه ولمجموعته.
دعنا نتوقف الآن بعد إذنك بروفيسور محمود عند قضية استطلاعات الرأي الأخيرة، والتي لا تمنح إمكانية اجتياز نسبة الحسم للجبهة وللتغيير وكذلك للتجمع، مع أن هناك التفاف جماهيري أكبر الآن يعني حول التجمع كما نراه في المعطيات الأخيرة، ما يعني فعليا احتمالات جدية لانخفاض التمثيل البرلماني للفلسطينيين في البلاد من 10 مقاعد حاليا إلى 4 مقاعد. يمكن القول بأن حالة تاريخية غير مسبوقة على الأقل في العقود الثلاثة الماضية، أليس كذلك؟
هذا كلام صحيح 100%. يعني حتى قد يكون انه اذا ما كانت نسبة التصويت هذه القليلة، ليس فقط لا يوجد 4 ولا يوجد 0، وتكون حقيقة حالة جديدة، ومن ثم ربما تكون هذه الضارة نافعة، يعني بمعنى انه تعيد الاحزاب حساباتها من جديد، ومن ثم يتم تشكيل فكر جديد ونهج جديد ننهجه جميعا تجاه مجتمعنا. ولذلك احيانا يعني في الحركات السياسية والفكرية يجب ان يكون هزة ارضية كبيرة جدا، وهذه الهزة الارضية تعيد الأمور إلى نصابها وإلى الطريق الصحيح لها. ولذلك الجماهير أنا باعتقادي هذه المرة نعم ستعاقب، والمعاقبة هي من شارك بالانتخابات يعني خلال 20-30 سنة الأخيرة يعرف كيف الجماهير تعاقب حينما تكون في صندوق الاقتراع، أنت تقف هناك وترى دخول الناس إلى الصناديق، تعرف أنه كيف الناس تعاقب أن أبقى في البيت لا أخرج، أو مثل انتخابات 2020 حينما خرجت الناس بالآلاف المؤلفة دون حتى أن يكون هنالك دعاية انتخابية قوية يعني ولا تنظيم حتى انتخابي. لكن أنا أقول أن الناس خرجت طوعية وفهم لضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع في تلك الفترة.
وفي المقابل أنا نتحدث الآن ونحن عشية الانتخابات، هناك شهر كامل يعني قبل الانتخابات، وهذه فترة كبيرة جدا بما يتعلق في التطورات السياسية. لذلك أريد أن أسألك فرضيا، ما هي العوامل التي من شأنها أن تغير من نسبة التصويت التي يبدو الآن أنها لن تتجاوز ربما 40%، إن كانت على مستوى الأحزاب داخليا وربما الحملات الانتخابية الداخلية، أو كذلك عوامل خارجية تتعلق في الأحزاب الأخرى في الخارطة السياسية الإسرائيلية؟
أنا أعتقد أنه الأحزاب العربية لا يوجد لديها الكثير لتفعله، لكن إذا ما حدث هنالك حدث كبير في المنطقة يعني قد يغير هذا الخارطة السياسية، ولكن على ما يبدو أنه الجميع يريد أن يحافظ، خاصة الأحزاب الصهيونية تريد أن تحافظ على هدوء نسبي حتى لا يحصل تغيير هائل جدا في الخارطة السياسية. ولذلك أنا متشائم جدا من الواقع الذي سنصطدم به في يوم الانتخابات ويوم وساعة فرز الأصوات. يا ريت يكون في عندي حل سحري لأخوه وأنصح به، ما عندي حل سحري أنا في هذه القضية.
على كل سننتظر ونرى إلى أين ستفضي الأمور. اسمح لي أن أشكرك أستاذ الدراسات الفلسطينية في جامعة حيفا بروفيسور محمود يسبك على هذا الحوار الخاص وهذا التحليل الهام، شكرا جزيلا لك.
شكرا أختنا، يعطيك العافية.
فاصل قصير ونواصل الشق الثاني من هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي ورئيس مركز الدراسات المعاصرة سابقا الأستاذ صالح لطفي، لنستطلع وإياه قراءته لتيار المقاطعة في أوساط المجتمع الفلسطيني في البلاد، متى بدأ وماذا عن أسبابه، أين كانت محطاته الفارقة، وماذا عن أنماطه المختلفة ودلالاتها، وما مدى تأثيره في الخطاب العام. لا تذهبوا بعيداً.
كلام في السياسة مع سناء حمود.
أهلا ومرحبا بكم مجددا في كلام في السياسة. أنا سناء حمود ومعي الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ صالح لطفي لمتابعة حوارنا حول انتخابات الكنيسة وفلسطيني 48، قراءة في أنماط السلوك الانتخابي ودلالاتها على المحور الزمني. السلام عليكم شيخ صالح لطفي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي الكريم.
هل لك أن تعرف لنا بداية ما هي المقاطعة السياسية، وهل نتحدث هنا عن تيار سياسي بالضرورة أم مواقف وتوجهات عند الحديث عن المجتمع الفلسطيني في البلاد؟
بداية أشكركم على هذه الاستضافة، وأود هنا أن أشير إلى قضية مهمة جدا في سياق فهم لمعنى المقاطعة في السياق الإسرائيلي، على اعتبار أن المقاطعة في منظور العلوم الإنسانية والسياسية أكبر بكثير من أن نحجمها في سياق معين، على الأقل في سياق العلاقة وجدلها القائم بيننا كأقلية فلسطينية صاحبة وطن وأرض وأغلبية متغلبة بغض النظر كيف حضرت وكيف أسست دولة. في تصور المتواضع لمفهوم المقاطعة في السياق الإسرائيلي وجود العلاقة معنا كفلسطينيين هي عملية مفاصلة وعملية انقطاع في سياق أيديولوجي صرف. لذلك المقاطعة في تصور المتواضع تختلف عن الاحتجاج السياسي. المقاطعة هي عملية مفاصلة نهائية مع الدولة، وعدم المشاركة في انتخابات الكنيسة هي أحد أبرز معالم هذه المقاطعة، باعتبار أنها حدث مهم جدا في صوغ الفعل السياسي والعقل السياسي والمسار السياسي في البلاد، سواء تعلق في الداخل الفلسطيني ومكوناته المختلفة أو في المؤسسة الإسرائيلية ومجتمع الإسرائيلي وهيئاته ومؤسساته المختلفة.
متى كانت فعليا المقاطعة الأولى لفلسطيني 48 كتوجه جماعي، وما كانت خلفياتها وفقا لما تذكر؟
أنا أتعاطى مع مسألة المقاطعة في سياق زمني يسبق ميلاد بين شطائر تأسيس إسرائيل. المقاطعة لم تتوقف للحظة واحدة من النكبة، على الرغم من تداعيات الحكم العسكري الذي كان إلى هذه اللحظات، باعتبار أن المقاطعة إذا نظرنا إليها في سنوات الحكم العسكري وإن كانت متواضعة جدا بين 15 إلى 20% أو أقل من ذلك، هي عمليا امتدادا لحالتين أفرزتهما جدل العمل السياسي ما قبل النكبة في ثنائية المجلس الإسلامي الأعلى الذي قاده الحسيني والمشكل السياسي المختلف عليه في الداخل في تلك المرحلة التاريخية، وكلاهما ناهض الوجود الصهيوني مبكرا ومن ثم الاحتلال البريطاني. وهذا الامتداد بقيت له آثار حتى في خطة الحكم العسكري وإن كانت متواضعة وغير مرئية وغير معلن عنها، لكن الوثائق الإسرائيلية التي على الأقل اطلعت على بعضها أنا في مسائل فهم العلاقة وصيرورتها في الداخل الفلسطيني مع المجتمع الإسرائيلي من جهة والمؤسسة من جهة أخرى تبين لنا أو لي على الأقل هذه النقطة التي لم تبرز بعد في سياقات الفهم السياسي لجذر العلاقة بيننا كفلسطينيين والمؤسسة الإسرائيلية. الصيغة الجماعية لمعنى المقاطعة بسياقها السياسي وبسياقها الأيديولوجي تجلت عمليا في مطلع الألفية التي نعيش، تحديدا بعد هبة القدس والأقصى والمجزرة التي أحدثها حزب العمل مع الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني، وتوجت تأسيسيا كما يرى بعض الباحثين وبعض المفكرين في عام 2006 في سلسلة من البيانات التي بدأت تنشر منذ عام 2001 عبر اللجنة التي أسستها معظم الأحزاب الهيئة الشعبية لمقاطعة الانتخابات. وفي عام 2006 حدثت ما يسمى نوع من القفزة إن صح المصطلح في المقاطعة. عام 2001 كان مقاطعة كبيرة جدا لانتخابات وراك رئيس، تقريبا كان هناك ما يقارب 81% من المقاطعة، وإن كانت هذه المقاطعة هي رد فعل عنيف ومباشر وسياسي وأخلاقي وأيديولوجي أيضا اتجاه هذه العملية، لكنها أسست وراكمت إلى هذه اللحظات مسألة المقاطعة.
لو توقفنا عند قضية المقاطعة الجماعية وتحديدا عند بداية الألفية الثانية، ماذا عن أنماط المقاطعة الأبرز التي كانت منذ ذلك الوقت وحتى اليوم؟
أنا أقول من خلال مدارساتي واطلاعي وصلتي ببعض الإخوة من أهل الصلة في مسائل استطلاعات الرأي في بيان أنماط العمل السياسي وأنماط التصويت لدى مجتمعنا في الداخل الفلسطيني، أنا أقول أن أنماط التصويت عندنا هي ثلاثة أنماط. النمط الأيديولوجي الذي ذكرته في البداية هو المقاطع احتجاجا على أصل الدولة، وهؤلاء هم من الإسلاميين ومن القوميين. هناك الاحتجاج المقاطعة السياسية ونسميها احتجاج سياسي، وهذا الاحتجاج أنا أقسمه إلى قسمين: احتجاج سياسي على عمل الأحزاب السياسية على اعتبار أن الحزب السياسي أحد أهم وظائفه هو عملية تثوير سياسي داخل المجتمع الذي يعيش به ليصل الإنسان المحزب أو الإنسان المنتمي أو الإنسان المتأثر إلى أن تكون تصويته أيضا تصويتا مؤثرا. فهذا الاحتجاج جاء على ما أسميه أنا جذر العلاقة السياق القائم بين الفرد في الداخل الفلسطيني والأحزاب وكيف ينظر إليها من جهة، وبين جدوى وجودها في الكنيسة ومدى ما حصلت من إنجازات على الداخل الفلسطيني، سواء إنجازات مادية بين شطائر مطلبية أو إنجازات مادية في سياق قومي وجودي. المقاطعة الثانية هي أيضا مقاطعة سياسية، لكنها مقاطعة تأتي في السياق بين شطائر أيضا الكرة، سياق اللامبالاة أو الإحباط، بمعنى أن الفرد في الداخل الفلسطيني وفي سياق النيوليبرالية التي غزت داخلنا الفلسطيني منذ عام 1990 وإلى هذه اللحظات، أوجدت شريحة في الداخل الفلسطيني، اسمحي لي على المصطلح الصعب الذي سأستعمله، منبطحة من جهة اتجاه اللهفان المادي لخلق حالة مادية متمكنة له كفرد، بمعزل عن المشكلة الذي يعيشه الداخل الفلسطيني سياسيا واجتماعيا وأخلاقيا وسلوكيا واقتصاديا وتنمويا، ولكن هذا الإنسان ذاته مع كل ذلك ويتأثر في المجمل العام فهو محبط من سياسات الأحزاب الداخلية ومحبط من السياسة الإسرائيلية ذاتها.
ولأن هذه الشريحة ربما، لو سمحت لي شيخ صالح، هي الشريحة الأكبر، تلك التي تقاطع أو لديها عزوف عن المشاركة في الانتخابات لأسباب احتجاجية، ربما احتجاج على أداء الأحزاب العربية أو بعض ممثليها. دعنا نتوقف عند هذه الشريحة تحديدا، ما دلالات هذا القرار وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة؟ نتحدث عن ما يقارب من 60% من المصوتين الذين لا يرغبون في المشاركة في الانتخابات، ما دلالات هذا القرار؟
في 5 دلالات. الدلالة الأولى هي بيان للتناقضات القائمة بيننا كمجتمع فلسطيني يسعى لبلورة هويته من خلال منظومة ومجموعة من المفاعيل العملية المجتمعية والسياسية المرتبطة راهنا في الداخل الفلسطيني وإشكالاته التي يعيش، وبين الكل الفلسطيني في أماكن تواجده سواء في المهاجر والشتات أو في الأراضي المحتلة عام 67 و بيانات الهوية في تلك المنطقة. هذا الإنسان الذي هو يعيش حالة سائلة بظل وجود ما أسميه أدوات التواصل الاجتماعي الكثيفة وارتباط الناس بها تؤثر عليه بشكل أو بآخر. هذا التأثير ينعكس بشكل أو بآخر إما في جذر علاقته مع ذاته أي مع مجتمعه الذي نعيش فيه، أو مع الآخر في هذا الحال السياسة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي والمؤسسة الإسرائيلية وأحد روافدها الانتخابات. الدلالة الثانية هي عقلية المصلحة التي بدأت تتطور لدى الشريحة الوسطى في مجتمعنا الفلسطيني في الداخل الفلسطيني منذ أواخر الألفية الثالثة الفارطة، وهذه العقلية تعمل على ثنائية المصلحة الذاتية في البناء والتمكين المادي والمعنوي من جهة،
ما يسمى الخلاص الفرداني،
تماما الخلاص الفرداني بوركتي، وعلى خدمة المجتمع من خلال ما هو يفهمه لا من خلال العقل الجمعي الممثل للمجتمع في الداخل الفلسطيني. الدلالة الثالثة هي عقلية ما ذكره ابن خلدون، عقلية الغالب والمتغلب. نحن نعيش مع مؤسسة إسرائيلية متغلبة بكل المعاني والمعايير والمفاهيم والثقافات، وبالتالي هذا التغلب هو يقبل به بظل الواقع الموجود دي فاكتو، ولكنه يرفضه عبر نمط عدم التصويت وبين شطائر الإعراض عنه. المسألة الرابعة هي مسألة اللامبالاة بمعناها السلبي جدا، إنه يعني كل شيء ذاهب وفيش حاجة للتصوير وفيش حاجة للانتخابات وهي الأمور ماشي فينا أو في عدمنا. النقطة الأخيرة أختي الكريمة باعتقادي تتعلق في المنطقة الثقافية وحالة المثاقفة التي تعيش الإنسان الفرد في الداخل الفلسطيني مع مجموعته، سواء كانت العائلة سياقها المصغر أو الكبير، مع الحزب سواء كان محزبا أو قريبا منه أو مطلعا عليه، ومع الحالة الثقافية التي يتعاطاها. وأنت تعلمين أننا نعيش الآن في عصر التفاهات، وعصر التفاهات هذا هبط من قيمة الثقافة لدى الإنسان إلى أن وصلت إلى حد أدنى من المستوى السياسي. رأينا للأسف الشديد جدلها وتفاهتها في ما أسمي أنا الإسلام المتصهين في الداخل الفلسطيني.
دعنا نتوقف وإياك الآن عند قضية التيار، هذا التيار تيار المقاطعة اليوم الذي يعني برغم من أسبابه يبدو أنه سيكون في ارتفاع في الانتخابات القريبة إذا استمرت الأمور على ما هي عليه في هذه المرحلة، وأريد أن أسألك أين هذا التيار اليوم وما مدى تأثيره فعليا في الخطاب العام؟
في العلوم الإنسانية يذكر العديد من المفكرين والباحثين في هذا المجال أن التأثيرات التي تمر في المجتمعات بالذات المجتمعات الأقلوية وخاصة مجتمعنا، نحن نعيش على أرضنا التي هي ملكنا وحقنا ولكن لا نملك أي معطى تصرف بنيوي وحضاري فيها. هذه الأقليات عادة ما يحدث في الشيء المخفي تحدث عملية تراكمات ومراكمات تفاجئ في أي مرحلة المجتمعات والمراقبين والمفكرين والمحللين. ونضرب مثال سريع جدا ما حدث عام 2021 في رمضان في الصدام الدموي العنيف بين مجتمعنا وبين المجتمع الإسرائيلي والمؤسسة من خلف
ما يسمى هبة الكرامة أيار العام الماضي.
ما هبة الكرامة تماما. تيار المقاطعة حقيقة في الداخل الفلسطيني هو تيار مؤثر عميق لكنه كالمياه الراكدة التي تمر بين الصخور ببطء شديد وبسلاسة شديدة جدا، لكن نهاياتها ستكون نهايات قاطعة وتأثيرها ستكون تأثير قوي جدا.
وبالرغم من ذلك شيخ صالح لم نعد نسمع الكثير ممن يحمل هذا الخطاب حتى في أوقات الانتخابات التي باتت تتكرر كثيرا في الأعوام الأخيرة، لماذا بتقديراتك؟
لثلاثة أسباب أختي الكريمة. السبب الأول يتعلق وبشكل صريح وواضح في الحظر الذي تم للحركة الإسلامية التي قادت هذه المسيرة بشكل علني في عام 2015 والسجون والاعتقالات والملاحقات السياسية لرموزها ولمؤسساتها وللعديد من أبنائها الذين هم كانوا رأس الحرب في هذا المشروع، لكن بدلا أن يكونوا اليوم في العمل العلني عبر أدوات وتواصل اجتماعي وأدوات إعلامية هم في الشارع موجودون ولهم تأثيرهم الذي ذكرت. السبب الثاني يتعلق في ضغوطات الحياة. أنت تعلمين جيدا أن مجتمعنا اليوم هو مجتمع مبتلى بثلاثية الجريمة والعنف واللامبالاة، وهذه حقيقة من يقف على مدافعتها هم هؤلاء الناس الذين هم في غالبهم الأعم من الإسلاميين ومن القوميين ومن العروبيين يتفضلون بحكمة وبمواقف مشرفة وبعمل دؤوب لهذه الثلاثية التي ذكرت. لذلك مسألة الأولويات عندهم الآن مسألة مهمة جدا في المدافعة. القضية الأخيرة والسبب الأخير في تصوري الخوف. الخوف من أداة السلطة ومن سلطانها ومن عصاها ومن تأثيراتها على حياة الناس، خاصة أننا نعيش اليوم ليس منطق الخوف الإسرائيلي علينا بل منطق الخوف الكوني الإمبريالي الذي أخذ فيما سميه ما بعد الحداثة بعدا كونيا في الحرب القائمة الآن على المستوى الروسي الأوكراني من جهة وعلى مستوى التداعيات في عالمنا العربي والإسلامي من جهة أخرى والتفكك الذي أصاب مجتمعنا الفلسطيني في الضفة وفي القطاع وفي القدس وفي الداخل.
بسؤال أخير، لأين نحن ماضون وفقا لقراءتك وما تراه في المشهد السياسي عموما وتحديدا ونحن مقبلون على انتخابات قريبة كما ذكرنا ستكون الخامسة في غضون 4 سنوات؟
كل قراءة مستقبلية أخت سناء هي تتعلق بمعيارين، المعيار التاريخي وكيف نرصد ونقرأه ومعيار الاستشراف المبني على البعد التاريخي. في تصوري أننا سنمضي كما نحن عقد أو عقدين من الزمان في مجادلات داخلية بيننا كمعطيات سياسية بغض النظر عن خلفياتها الأيديولوجية والفكرية، لكن سنصل قطعا إلى مرحلة سؤال الجدوى، سؤال الجدوى في الكنيست وكيف يمكن أن نفكر خارج الصندوق. في اعتقادي أن الجيل القادم من المثقفين أبناء الداخل الفلسطيني بمعزل عن الفكر الذي يحملون إسلامي أو عروبي أو قومي أو ليبرالي إلى آخره هم سيطرحون هذا السؤال سؤال الجدوى، كما أن الألفية التي نعيشها اليوم انطلقت من سؤال المقاطعة العقلية والفكرية والثقافية والإنسانوية مع الوجود الإسرائيلي وبناء نوع من المصالح. المرحلة القادمة علينا قد تكون بعد عشريتين من الآن ستكون في سياق الجدوى وبناء عقل جديد يسعى فعلا لأن نكون أقلية مؤسسة فعلا لحدث قادم.
اسمح لي أن أشكرك أستاذ صالح لطفي الكاتب والمحلل السياسي ورئيس مركز الدراسات المعاصرة سابقا على هذا الحوار الخاص والقيم، شكرا جزيلا لك.
حياك الله، السلام عليكم.
كان هذا كلام في السياسة، شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام على حسن الاستماع، أطيب التحيات لكم أينما كنتم، دمتم بكل خير.
كلام في السياسة مع سناء حمود.